أهلا المسافرين لسلامتكم وراحتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، حلقة أخرى من حلقات برنامجكم جواز السفر. أهلا بكم وسهلا في البرنامج كالمعتاد، نقف مع ضيف البرنامج لنطل معه على سفراته وتحركاته بقدر ما يسمح به الوقت. نحن وإياكم في لقائنا هذا نلتقي الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض، والإعلامي أيضا المعروف لأن له برامج إعلامية. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن.
حياكم الله دكتور مسعود، وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام.
نرحب بك، وفي يدي جواز سفرك يا دكتور عبد الرحمن، وأشوف لك هنا صورة، شفني فتحت بسرعة كذا فيها تأشيرة بدون غترة وبدون كذا.
أنت يعني بديت من أولها
الله يحييك، أهلا بك وسهلا. وطبعا سنتجول قليلا معك في السفر، ولعلنا إذا أذنت نبدأ بأول سؤال، أنه متى استخرجت أول جواز سفر أصلا في الأساس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييكم الدكتور مسعود بشكل خاص، وأحيي الإخوة المشاهدين، وأحييكم أيضا على فكرة برنامج جواز سفر، فكرة طريفة، وأرجو أن نقدم فيها إن شاء الله ما يفيد الإخوة
المشاهدين بإذن الله إن شاء الله.
أما بالنسبة لجواز السفر، فأول جواز استخرجته وأنا طالب في كلية الشريعة في أبها.
نعم.
أنا أول ما تخرجت من الكلية عام 1414 تقريبا.
نعم.
احتجت إلى بعض المصادر عندما كنت أدرس الماجستير.
نعم.
فأردت أن أسافر إلى خارج المملكة.
جميل.
لشراء بعض الكتب. فاكتشفت أنه لابد أن تسافر، لابد من جواز سفر.
لابد من ذلك.
أي نعم. فذهبت إلى جوازات منطقة عسير واستخرجت أول جواز سفر ذلك الوقت.
طول استخراج السفر الجواز؟
والله أذكر أنه ما استغرق ربما 3 أيام أو يومين.
3 أيام.
ذلك الوقت.
الآن طبعا الوقت أقل بكثير.
بكثير لا شك.
في نصف ساعة أو أقل. نعم. في الجواز.
صحيح.
شيء جميل. وفعلا سافرت بذلك الجواز أول سفرة إلى أين؟
أول سفرة سافرتها كانت إلى عمان في الأردن.
إلى عمان في الأردن.
نعم.
بغرض الحصول على بعض المراجع العلمية.
نعم نعم، كانت بغرض الحصول على بعض المصادر العلمية. ولو أنا لعلنا ربما أستذكر بعض المعلومات عن السفريات، كلها كانت علمية.
نعم كل أكثر كل.
نعم كلها كانت إما لدورات علمية.
نعم.
وإما لدراسة، وإما لشراء كتب أو مشاركة في مؤتمر أو ندوة أو شيء.
ما سافرت مرة لغرض السياحة أبدا؟
ربما مرة واحدة، حتى تلك المرة اليمن. نعم. سافرت، هي تذكر أنها معظمها سياحة، لكن كان الهدف الأساسي منها الحصول على مخطوطة، صورة مخطوطة. نعم.
وين رحت في اليمن؟
رحت صنعاء، ورحت الحديدة وتعز وإب و...
ونحن نتحدث قبل قليل ذكرت لي أنك التقيت الشاعر اليمني المشهور البردوني.
نعم، في أحد زياراتي لليمن.
نعم.
كان موجودا ذلك الوقت عام 417 هجرية.
نعم.
وزرته في بيته.
جميل.
وتغديت عنده.
أيوة.
وسمعته بعض قصائده التي أحفظها.
نعم ما شاء الله.
فقال إلقاؤك لها أفضل من إلقائي.
نعم.
رحمه الله.
الله يرحمه ويغفر له. طبعا بالمناسبة يعني نحن نتكلم عن السفر.
أي نعم.
ولهذا معنا جواز السفر. وعندي هنا يعني ما تقدر تخبي عليه السفرات لأنها موجودة هنا التأشيرات.
طبعا هذا آخر نسخة من الجوازات، في جوازات قديمة.
نعم نعم، عندك أكيد أكثر من جواز.
نعم، لأن كل 5 سنوات أظن يجدد.
نعم. بادئ ذي بدء السفر، أنت من الناس اللي يستعدون له كثيرا، في ناس يهتم خاصة إذا يريد أن يسافر خارج المملكة يهتم وبنفسه تقريبا يحضر شنطته وأغراضه وكذا، وفي ناس لا يترك الموضوع للأهل ولا يهمه كثير. صحيح. أنت من أي النوعين؟
والله أنا من النوع الأول الذي يرتب شنطته بنفسه.
أنت ترتب؟
نعم، أرتبها بنفسي، وأيضا أكتب كل شيء أحتاجه كتابة في الورقة حتى لا أنسى.
بقائمة يعني تحطها؟
نعم، لأني من خلال التجربة اكتشفت أني قد أنسى أشياء مهمة.
نعم.
وسهلة وبسيطة.
ايه؟
لكنها توقعك في حرج شديد في المطارات وفي الله.
والقائمة هذه دائما موجودة عندك؟ يعني
موجودة عندي على الوورد في الكمبيوتر.
تطلعها؟
نعم، أشياء خاصة لابد منها.
أهم ما في قائمة السفر دكتور عبد الرحمن إيش هي؟
أولا الأوراق الثبوتية التي لا بد منها. أنا إذا سافرت خارج المملكة أترك كل وثائقي الخاصة بالسعودية. يعني لا أخذ معي بطاقتي الشخصية ولا أخذ معي رخصة القيادة ولا أخذ معي البطاقات البنوك الداخلية.
ما تأخذها كلها؟
أبدا، أخذ معي فقط جواز السفر والفيزا ماستر كارد الفيزا
فقط. هاتان الوثيقة.
وما أحتاجه في تلك السفرة بعينها. مثلا إذا كنت سأسافر إلى مؤتمر أخذ معي البحث الخاص بالمؤتمر أطبعه وأخذه معي.
جميل.
وأخذه معي على شكل أيضا إلكتروني.
نعم.
وفي الغالب أنه يأخذ معي المحمول الكمبيوتر مثلا
تحمله معك في سفراتك.
بالضبط. الآن وكل الآن كل ما مثل الآيباد الآن صار أخف يعني حمله في السفر.
سفرات اللي خارج المملكة تهتم فيها بمثلا أخذ ملابس غير زي السعودي معك؟
والله كثيرا ما أفعل ذلك، خاصة في بعض الدول، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة مثلا
بدلة
تأخذ ملابس الخاصة بهم وتترك الملابس السعودية.
لما تلبس برا غير زي السعودي تلبس بدلة كاملة الرسمية دي ولا تلبس بس بنطلون قميص؟
والله حسب، إذا كانت زيارات رسمية
إيه؟
فألبس بدلة كاملة
والكرافتة والشغل كله
والكرافتة وكل
ما شفت لك أنا صور عندنا بها. طبعا سيصحب البرنامج الصور لرحلاتك ان شاء الله سيراها المشاهد الكريم. كيف تقضي وقتك في المطار الان؟ انت رايح مسافر وتجلس في المطار سواء داخل المملكه او خارجها، كيف يقضي الدكتور عبد الرحمن وقته في المطار في الانتظار؟
انا دكتور مسعود واظن كثير من الاخوان والزملاء يعني يحرصون على، احرص جدا على القراءه.
نعم.
وفي كل سفراتي هي من امتع الاوقات للقراءه.
جميل. هذا
يعني هذا رقم
طابع معظم ضيوفي.
ايوه، يعني اخذ معي كتب اللي احس اني اما انها تكون اقراها في الحضر.
نعم.
فاكملها في السفر.
نعم.
واما ان تكون اشياء مثلا بحوث اكتب عنها تقارير او شيء او بحوث خاصه بي اراجعها او المهم اني لا اخلي سفري من القراءه.
معظم وقت الانتظار في المطار عندك قراءه.
بالضبط. ويوم خرج الجهاز هذا اللي هو الام بي 3
نعم
بدأت أحط فيه الدروس والمحاضرات وال
أيوة
وأستمع إليه في السفر.
جميل.
أيضا هذا من الأشياء الممتعة.
جميل جميل.
نعم.
بالطريقة هذه
وخاصة في الأشياء التي يعني استفدت منها كثيرا، تعلم اللغة الإنجليزية وإتقان خاصة اللهجات الأمريكية والبريطانية.
أيوة.
استفدت من الام بي 3 كثيرا.
أنت
يعني أستمع كثيرا للمحاضرات
بهدف إتقان اللغة.
نعم، بهدف إتقان اللغة.
أنا أتقن اللغة الإنجليزية
إلى حد ما. إلى حد ما.
شيء جميل. أنا فهمت من نقاشنا معك أن أخذت فيها دورة أظن في كندا أو شيء.
نعم نعم، أنا ذهبت إلى هناك.
لعلنا نأتي عليها، لكن خلنا ما زلنا إحنا الآن في الإقلاع، نبغى نقلع. وأنت متى تأخذ كرت صعود الطائرة؟ من النوع اللي يأخذ قبل 24 ساعة ولا في المطار ويمشي لها؟
والله كنت زمان قبل أن يعني يصدر النظام إصدار البطاقة مبكراً.
إيه؟
كنت أخذها كالعادة، أذهب مبكراً.
نعم.
وأنا الحقيقة من الناس اللي تعودت من الوالد رحمه الله،
الله يرحمه،
أبويا من الكبار السن اللي رحمه الله كان يحرص على التبكير.
نعم.
يعني الموعد مثلا الساعة 12 ظهرا.
نعم.
تلقى يستعد من قبل الفجر
يتجهز
ويجهزنا. نعم. ويجلس يشغلنا حتى
وقت السفر.
نعم
نعم.
سواء إذا كنا نروح مثلا مكة أو صلاة الجمعة.
نعم.
صلاة الجمعة قبل أن نقرأ الأحاديث التي تحث على التبكير وكذا. نعم. كنا أصلا
بطبيعة الحال مع الوالد الله يرحمه.
نعم. لأن لابد نذهب مع بعض في سيارة واحدة لأن المسجد بعيد عن البيت.
أيوة.
فلابد أن نذهب معه وكان يبكر رحمه الله. فتعودت حقيقة واستفدت كثيرا من هذا الأمر في حياتي كلها،
موضوع التبكير. جيد.
نعم. ثم اكتشفت بعدين أن هناك بعض الأخوان وبعض أرى بعض الحوادث في المطارات.
نعم.
يعني تشفق على أصحابها.
صحيح.
يعني يأتيك متأخر وتفوته
الرحلة
أو يفوته ويكون معه عوائل ويكون معه عفش كثير.
صحيح.
مواقف محرجة.
مضبوط.
فأنا لله الحمد يعني أحرص على أني أبكر. يعني مثلا الرحلات الدولية ينبغي أنك تحضر قبل لها بثلاث ساعات
على الأقل.
أنا أذهب في العادة خمس ساعات
ما شاء الله.
أربع ساعات وأجلس أقرأ
في تسكن في المطار يعني
أقرأ في المطار.
جميل جميل.
وأذكر الشيخ الله يحفظه صالح حصين،
الله يحفظه،
هو من هذا النوع.
إيه.
يذهب مبكرا.
نعم.
فقيل له يعني لو تتأخر شوية باقي عندنا وقت.
نعم.
قال خلني أروح أنتظر في المطار.
نعم.
ولا أجلس على أعصابي في الشوارع هنا وفي الحر وفي ما يدريك ما يعرض لك في الخط. صحيح. وهذا صحيح فعلا.
صحيح صحيح. اللي طبعا ظروفه تمكن أنه يجي يعني مبكر كثير، لكن الكرت تأخذه من النوع اللي يأخذ بدري ولا
الآن أصبحت أخذها قبل
أكيد أنت. أيه. مدام هذه ما شاء الله.
نعم. أخذها قبلها.
أكيد تأخذها قبل 24 ساعة.
لا، وخاصة بعض المواقف أحيانا تذهب إلى بعض المطارات خاصة عندنا في السعودية هنا. أيه. تذهب في الوقت ومبكرا ويفوتك كلها
مع الأسف.
نعم. فأفضل أنك تأخذها قبلها بوقت كافي
مبكرا.
والآن أصبحنا نطبعها الحمد لله على النت.
إيه الحمد لله
تطبعها وتنتهي
مرتاح
الحمد.
أنت يبدو أن تعاملك مع مع يعني الأجهزة هذه قوي يعني لك بها علاقة
يعني إلى حد ما إلى حد ما
لا شيء جيد لأن
والفضل لله سبحانه وتعالى تم لإخواني الكبار جزاهم الله خير
ما شاء الله
يعني أنا تعلمت الحاسب ودخلت فيه من عام 1403
ما شاء الله
إلى الآن يعني تقريبا ما يقارب 30 سنة
أي أنت يعني أستاذ ثقافة إسلامية في الجامعة وأيضا أستاذ متخصص في القرآن وعلومه بصراحة يعني تعودنا من إخواننا اللي في العلوم الشرعية وكذا أنهم بعيدين عن الأجهزة هذه ما يعرفونها كثير لكن في حواري معك يعني علمت أنك خبير فيها الله يعطيك
العافية
شيء جميل وإضافة جيدة وأيضا اهتميت بدراسة اللغة الإنجليزية وهذا شيء جميل أيضا وإضافة لعلك إن شاء الله تكون نموذج لكل إخواننا الدعاء وطلبة العلوم الشرعية في ناس حساس حتى من ناحية اختيار المقعد يا دكتور أين أنت من هذا يعني على الشباك مش على الشباك
والله أنا أفضل أني أبقى على الشباك
أي تحب إنك
نعم إلا إذا كانوا معي زوجتي وأولادي فأنا أفضل يجلسونهم على الشباك وأنا أجلس في
نعم
أي نعم
أيضا درجات السفر في ناس أنا أعرفهم يعني ما يسافر إلا درجة أولى وإذا طاحت أفق السياحية هذه ما يحبها ولا أنت يهمك الموضوع هذا كثير أو لا يهمك كثير
والله طبعا يعني هذا شيء لا شك أن وجدت الدرجة الأولى لن أفوتها لكني متى ألقاها
نعم
يعني أنا إلى حد الآن خاصة منذ أن ترقيت إلى أستاذ مساعد فما بعدها أصبحت الجامعة يعني نظام الدولة أنه يعطيك درجة أولى
بطبيعة الحال
نعم. لكن قبل ذلك
نعم.
أنا في السياحية
نعم أنا من ضيوفي من قال أنا أتجنب بأي حال أن أكون في الدرجة الأولى فلسفته
عجيب
نعم هو يرى هذا يعني ولهذا أنا أسأل مثل هذه
لا 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 أنا لا أرد إذا جات
الله يحييه جميل والله
أذكر قصة أذكر في أبها ركبنا في الطائرة يوما
نعم
فركب أحد الكبار السن وشايب من عندنا من هناك
نعم
فلما دخل من أول الطائرة وشاف الكراسي الدرجة الأولى واسعة
نعم
جلس
نعم
وهو أصلا بطيء القيام نعم. وصعب القيام وشايب
نعم. إيه
فيعني هو طبعا درجة السياحية
نعم
الحجز
أي.
حاولوا فيه يقنعونها الإخوان اللي في الطائرة قال أبدا والله ما يمكن أتحرك هذا عجبني فأنا تدخلت قلت يعني يا والد ترى كلنا ودنا نجلس في الساعة هذه لكن نعم. ترى هذه لازم تزيد في يمكن حوالي 600 أو 700 ريال
نعم
قال روح أنت روح
روح
ما لك شو
تركني تركني
وأصر ورفض وأنه يتحرك من الدرجة الأولى
وجلس
إيه والله حتى شعروا أنهم يعني يضيعون وقتهم
نعم
ويبدو لي أن كان فيه مقاعد فاضية من الدرجة الأولى
جزاهم الله خير دكتور نحن لأن وقتنا محدود سنتجول معك أنا ألاحظ قدامي بصراحة قائمة بالدول التي سافرت إليها وربما يهمنا بعضها أكثر من بعض نأخذ اللي نقدر عليه أنت
نعم.
تكلمنا عن ما تكلمنا عن سفرك إلى أمريكا
نعم.
سفر إلى أمريكا فهمت منك أنه من آخر سفراتك لما يكون آخرها على الإطلاق متى كان وإيش كانت السفرة؟
والله طبعا هناك برنامج في وزارة التعليم العالي في
نعم.
السعودية
نعم.
اسمه برنامج الزائر الدولي
نعم.
وهذا تنظمه الوزارة مع بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية
نعم.
وهو برنامج جيد يعني يحضره عدد من الزملاء من زمان أنا أسمع به من أيام كنت في جامعة الإمام
نعم.
وأنا أعرف أن عدد من الزملاء سافروا وشاركوا في برنامج الزائر الدولي
الزائر الدولي
الزائر الدولي اسمه
نعم.
طبعا لما قرأت أنا عن البرنامج تبين لي أن وزارة الخارجية الأمريكية تنظمها منذ الأربعينات
نعم.
أربعينيات يعني منذ 70 سنة
نعم
وهدفها من ذلك يعني إطلاع الشعوب الأخرى والآخرين على يعني
ما عندها
على ما عندها على ثقافتها
نعم.
ثم مع الوقت بدأوا يعني يحددون هذا البرنامج فمثلا يحضرون مجموعة مثلا من العسكريين ويطلعونهم على نظام العسكري والجيش
جميل.
فيه يحضرون مجموعة من أساتذة الجامعات في تخصصات مختلفة
نعم.
ويطلعونهم على تخصصاتهم في الجامعات الأمريكية
جميل. هكذا يعني
أيوة. فأنا شاركت في برنامج اسمه التعليم الديني في الولايات المتحدة
جميل طريفة
أيوة. وكان راق لي فكرة البرنامج والفقرات
جميل
فشاركت فيه مع مجموعة من الزملاء من جامعة الملك سعود ومن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
نعم.
وهو برنامج أظنه يتكرر في السنة ربما 3 أو 4 مرات يزور وفد 10 إلى 8 7
نعم.
فيذهبون إلى هناك في برنامج مرتب يزورون فيه ما يتعلق بهذا الموضوع
جميل.
يعني مثلا
أيوة.
أول ما رحنا اطلعنا على أطلعنا أحد المتخصصين في, الـ في, الـ في الولايات المتحدة على النظام في الولايات المتحدة بصفة عامة
طيب
نظام الحكومي وكذا
نعم. نعم.
وركز على موضوع التعليم
نعم.
ما هو موقع التعليم في النظام الأمريكي
نعم.
وتبين لنا أن الحكومة الفيدرالية لا تتدخل إلا في 9% فقط من النظام وهو الأشياء الأساسية
نعم.
والحد الأدنى من التعليم في الولايات المتحدة
91% للولايات
91% للولايات
نعم.
الحكومات الولايات التي نعم. تتحكم وهي التي تمول يعني نحن نعطيك 9% من الميزانية ونتحكم في هذا القدر، وأنت 91%
تمويلا وتحكم.
أي والله نعم. هذه طبعا معلومة مهمة بالنسبة لنا.
صحيح.
لأنك لما تقول أنا درست مثلا في جامعة كارولاينا مثلا الشمالية أو جامعة جورج واشنطن أو جورج تاون في ولاية فرجينيا مثلا، طبعا نحن قبل ذلك ما كنا نفهم، لكن الآن تعرف أن النظامين مختلفين.
نعم.
هذه مثلا جامعة دينية.
أيوة.
وهذه جامعة حكومية.
جميل.
ثم هذه الجامعة لها منهج مختلف.
نعم.
ساعاتها مختلفة. اعتمادها أيضا وسلم في سلم الاعتماد الأكاديمي مختلف وهكذا.
جميل.
أي نعم.
جميل. يعني زيارة مفيدة من
جدا. يعني بعضهم الآن لما يقولوا أنا درست في أمريكا عندنا.
نعم.
الآن
نظن أنه نظام واحد
نعم.
ومنهج واحد أحسن. وكذا، والأمر ليس كذا.
بعضهم هناك يروح يدرس في جامعة ليس لها من اسمها إلا من الجامعة إلا اسمها.
نعم.
حتى قال لي السفير السعودي قال عندنا بعض الجامعات هنا يقبل فيها بعض الطلاب.
نعم.
نكتشف أنه مجرد يدفع رسوم ولا يدرس، فنجبره أنه يتقل لجامعة أخرى
قوية ومعترف بها.
أي في يقول بعض الأولياء الأمور يتصل يقول ولدي مبسوط، قلت أكيد أنه مبسوط لأنه ما يدرس.
إذن أنتم رحلتكم إلى أمريكا كانت منذ أسبوعين أو ثلاثة كما
منذ تقريبا يعني نعم.
انتهت قبل أسبوعين أو ثلاثة. إذن فهي رحلة حديثة وكانت لهذا الغرض. وزرتم بها كم ولاية؟
زرنا فيها ثلاث ولايات.
ثلاث ولايات. طيب من فيما يتعلق بالسفر كيف الصعوبات ولا في رحلة زي هذه طويلة ما واجهتكم صعوبات كثيرة؟
والله طبعا دكتور سعود مع الوقت ومع التجربة ومع الحياة وغمار الحياة وكذا تخف مثل هذه الصدمات. يعني أنا قلت لأحد الأمريكان قابلته فقلت أنا لم أفاجأ بشيء.
نعم.
مع أن هذه أول زيارة لي للولايات المتحدة.
نعم.
لأنهم يسألوننا بكثرة يعني هل هذه سبق لك زيارة الولايات المتحدة؟ قلت لا، لكنني لم أفاجأ بشيء.
نعم.
أولا نحن نقرأ كثيرا عنها ونشاهد الإعلام ونطلع على النت.
نعم.
الأمر الثاني للأسف يعني أصبحت الثقافة الأمريكية ثقافة عالمية الآن.
نعم.
مطاعم الأمريكان عندنا أكثر من عندهم.
نعم. موجودة يعني
ماكدونالدز وكنت الأشياء هذه
كلها موجودة،
حتى استغربوا بعضهم أنها موجودة عندنا. نعم. يعني.
ملابسهم
عاداتهم
كمالياتهم وبعض حتى مع الأسف العادات صارت في العالم كله تقريبا.
بالضبط. يعني فلم يعود هناك ذاك الصدمة الحضارية. أذكر أخي شقيقي الدكتور زاهر.
نعم.
سافر في بريطانيا عام 1394 هجرية أو 93.
نعم.
فيعني كانت صدمة بالنسبة له، سافر من ثالث ثانوي وذهب إلى هناك، لا يوجد عندنا لا هاتف ولا صحيح. تلفزيون ولا أظن الراديو ما أدري كان موجود ولا لا،
موجود
لكنه سافر فيقول كل شيء بالنسبة لي كان صدمة.
صحيح.
كل شيء، التاكسي جديد والقيادة
على ما تراجع. كل شيء. سافرت عام 73 ميلادي تقريبا 93 هجري، نفس الكلام هذا فعلا كل شيء جديد.
بالضبط.
الآن اختلف الوضع كثيرا.
ايه فالآن اختلف.
في زيارتكم لأمريكا هذه المرة أنا في حديثنا قبل الحلقة أخبرتني عن أماكن مهمة زرتموها، وين زرتوا؟
يعني زرنا على سبيل المثال الكونغرس الأمريكي.
دخلتوا نعم. داخل الكونغرس الأمريكي.
نعم. صلينا الجمعة فيه.
في الكونغرس؟
نعم. الكونغرس
يعني. كيف صليتم الجمعة في الكونغرس؟
تبين لي هم طبعا قالوا نظموا لنا الوزارة يعني هذه الزيارة، فقالوا نريد أن تصلوا الجمعة في مكان هيئه الكونغرس للمسلمين الموظفين في الكونغرس يصلون فيه الجمعه، ففعلوا صلوا معهم وتعرفوا عليهم وكذا، كانت فرصه طيب.
ما لا يعرفه كثير من مشاهدينا يا دكتور ان في الكونغرس الامريكي موظفين
مسلمين كثير.
مسلمين.
اي والله فعلا
كثيرين يعني بحيث يصلون الجمعه
جدا.
طب هذه معلومه.
دخلنا
صليتم معهم الجمعه؟
دخلنا وجلسنا في المكان هذا، مكان كبير جدا يعني اشبه ما يكون بقاعه محاضرات ضخمه.
نعم.
لكنها بدون كراسي.
نعم.
شالوا الكراسي منها فيها هذا حق الخطبة وكذا. والله أبدا كان
منبر خطبة
منبر خطبة وكل شيء. والله إنه مهيئ
داخل الكونغرس الأمريكي.
أي والله.
طيب
والله إنه صلينا فيه ثم
نعم.
اجتمعنا بعد الصلاة
نعم.
بعضو في الكونغرس شرح لنا النظام وشرح لنا يعني ما التمويل للتعليم عندهم كيف يتم في الكونغرس
نعم.
وكيف أن الحكومة لا تمول المدارس الدينية والمدارس الخاصة وإنما تمول التعليم الحكومي فقط
نعم.
وأن لأن النظام عندهم فصل بين الدين والدولة الدولة
نعم.
تماما فلا تتدخل الحكومة في دعم التعليم الديني إلا في حدود ضيقة جدا.
جميل.
ذكروها لنا، لكن الشاهد أنه يعني هذا الذي حدث. يعني
إيش زرتم غير الكونغرس من المعالم؟
زرنا المكتبة الكونغرس.
مكتبة الكونغرس
نعم. نعم زرناها
مشهورة عالميا.
نعم مشهورة عالميا يعني ذكروا أن فيها ما يقارب 150 مليون مادة. ثم زرنا الجانب الخاص بالشرق الأوسط.
نعم.
أي نعم. والتقينا بالمدير له وألقى أعطانا درس طويل سألنا فيه وتناقشنا في قضية يعني محتوياتها وكيفية تمويلها
نعم.
ويعني الذين زاروها إلى آخره. وتبين لي سبحان الله نحن عندنا إشكالية دكتور مسعود
نعم.
نحن لدينا في السعودية هنا إمكانيات هائلة جدا
نعم.
قسم بالله يعني عندنا مكتبات ضخمة
نعم.
عندنا أنظمة رائعة جدا
نعم.
عندنا وإمكانية للتطوير وإمكانية لشراء ما تريد وما تحتاج، لكن عندنا مشكلة في البشر نفسه في احترام هذا هذه الإمكانيات والاستفادة منها بشكل كبير. نعم، يعني هناك مثلا تذهب إلى، ذهبنا إلى مكتب الكونغرس وجلسنا مع المسؤول فشكى إلينا العجز المالي الذي يعانون منه، ووجدت يعني ما يقدمونه للقارئ نقدم نحن عندنا في المكتبات السعودية أفضل منه.
عجيب،
قسم بالله.
الإمكانات كإمكانات موجودة متوفرة،
إتاحت أيضا مثلا لو أردت مخطوطة الحصول عليها فيه صعوبة من المكتبة. نعم. لماذا؟ لضعف الإمكانيات المادية.
عجيب.
فيقولون نحن لو أردت مثلا مخطوطة دكتور مسعود عندنا أول شيء ما عندنا إلا ما يقارب 1800 مخطوطة قيمة.
نعم.
أما ما سواها وحصلوا عليها من واحد مصري، عالم مصري قديم.
في مكتبة الكونغرس.
في مكتبة الكونغرس. نعم. فأنت تطلب هذه المكتبة، هذا المخطوطة، نحن نصورها لك.
نعم.
ثم نبعثها لك إما لو شئت PDF مثلا لأن وتدفع أنت مقابل التصوير.
نعم.
نحن الآن في مكتباتنا في جامعة الملك سعود الآن المخطوط مصور تلقائيا PDF ومتاح أصلا.
نعم.
ولا يوجد الآن مخطوط عندنا إلا وهو متاح على مكتب، على موقع المكتبة الرئيسي.
هذا الكلام، هذا الكلام أنت مسؤول عنه يا دكتور.
نعم، أنا رأيته بنفسي.
لما تقول أن مكتبتنا في جامعة من جامعاتنا أكثر تطورا من حيث الإمكانات من مكتبة الكونغرس، هذا كلام كبير.
فقلت له، قلت للمدير، قلت قال لي أنا أطلب منكم يا دكتور عبد الرحمن والزملاء أنكم أن الحكومة السعودية لدول الخليج تدعم المكتبة. فقلت له آخر شيء يخطر على بالي أنا والزملاء أن نتبرع لمكتبة الكونغرس.
الله أكبر.
لأن مكتبة الكونغرس في نشأنا وتعلمنا أنها
على أنها أكبر مكتبة،
مكتبة ضخمة، وسبحان الله كيف نشأت المكتبة أنا استغربت.
نعم.
مع أنها شيء منطقي، الأعضاء الكونغرس يحتاجون في كثير من القضايا إلى بحث.
نعم.
يعني يسند إليه مسألة يحتاج يناقشها في مسألة التعليم، في الخارجية، في الأشياء هذه، فيحتاج أنه يبحث.
نعم.
فأنشأوا لكل عضو كونغرس باحث أو باحثين يساعدون في مسائلها التي يحتاجها.
نعم، جميل.
ويحتاجون إلى مصادر. فأنشئت هذه المكتبة على هذا الأساس.
نعم.
يرجع إليها الباحثين اللي يساعدون أعضاء الكونغرس في تجهيز بعض المسائل العلمية.
إن شاء الله نرى إن شاء الله أعضاء مجلس الشورى عندنا يصير لهم مثل هذا الاهتمام.
والله أنا فكرت في هذا.
جميل.
وأقول هل عضو مجلس الشورى عندنا أو هل القاضي الكبير يجد من الباحثين من يساعدونه، لأن الوقت ضيق.
جميل. أنا آسف سأضطر أن أتنقل معك كثيرا.
أفعل.
ذهبت إلى بنغلاديش، وقليل من ضيوفنا من ذهب إلى مثل هذه البلاد، بل لا أذكر إلى الآن أن أحدا منهم ذهب. متى ذهبتم إلى بنغلاديش وعلى أي أساس؟
والله ذهبت وكنت معيدا في كلية، محاضر في كلية الشريعة في أبها.
نعم.
عام 1417 تقريبا 18.
نعم.
فجاءني أحد الأصدقاء الفضلاء وكان يعمل في الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
نعم.
وقال لي يا شيخ عبد الرحمن نريد أن نقيم يعني دورة علمية في مدينة اسمها شيتاغون في بنغلاديش.
طيب.
فنريد أنك تذهب معنا. نعم. فقلت على الرحب والسعة. فذهبت أنا وهو وكنا ثلاثة، وذهبنا إلى هذه المدينة. ووجدنا فيها جامعة صغيرة فيها عدد كبير من حفاظ القرآن وحفاظ الحديث.
الله أكبر.
والله ولقيت فيها عدد من المحاضرات. نعم. وخطبت الجمعة.
نعم.
أنا كنت متعود أخطب الجمعة يا شيخ مسعود عندنا في النماص.
نعم.
فيحضر لي القبيلة، القبيلة يمكن ما يصل عددهم ربما 1000 أو أقل قليلا.
نعم. نعم.
وكنت أعتبر هذا يعني
عدد
رقم قياسي.
نعم.
أي والله. فلما ذهبت إلى بنغلاديش ألقيت محاضرة.
نعم.
فرأيت عدد الحضور على مد البصر.
الله أكبر.
فسألت أنا عنهم قلت كم يبلغ هؤلاء؟ نعم. قالوا يعني ربما 18,000.
هذه في محاضرة عابرة يمكن.
أي والله. فلما قالوا بس ما شفت أنت العدد.
صحيح.
بعد بكرة في خطبة الجمعة سترى
العدد.
فلما خطبت الجمعة رأيت أضعاف هذا العدد.
نعم.
أي والله. وزعموا أنهم يقاربون 30,000.
نعم صح. نعم.
قلت للزملاء يعني لو نصور، لو نصور العدد هذا.
نعم.
علشان يشوفون جماعتي
يشوفون العدد
هذا العدد صحيح.
القبائل الكثيرة. نعم.
أي والله. كانت سبب الزيارة هي سبب علمي.
جميل.
زرنا جامعة اسمها الجامعة العبيدية في شيتاغون.
بما أننا نتكلم عن السفر وأمور السفر حتى البسيط منها، يعني مثلا في زيارة زي إلى مثل بنغلاديش ما عانيت مثلا من موضوع الطعام؟ أكلهم حار وغير أكلنا.
والله أنا يا دكتور مسعود من فضل الله علي أنا إنسان مرن جدا في هذا الجانب.
ما يهمك كثير
أبدا. أنام في أي مكان والطعام أي طعام أتأقلم معه بسرعة، إلا الأشياء اللي في الهند الحارة هذه.
الحارة نعم.
هذه أشياء لا يمكن، لكن أما ما سوى ذلك فنقبلها. فأبدا والله وجدت عندهم أطعمة ممتازة جدا.
ما يتعبك هذا الموضوع
أبدا. حتى أذكر من اللطائف كنا جالسين في الجامعة العبيدية هذه فرأيت غراب برأس شجرة وفيها نبات عجيب زي الحبحب كده بس صغار.
نعم.
اي والله. فاستغربت قلت وش هذا الطعام هذا.
نعم.
سالت بس سؤال قالوا لي شيء مشهور في الهند وفي بنغلاديش يجيبون منها الزيت ويجيبون منها
الجوز جوز الهند
وكذا اظن حاجه زي كذا. المهم انك اذا فتحت يصب منها العصير
ماء نعم
ما ادري وش اسمه
عصير نعم.
المهم راحوا جزاهم الله خير جابوا مجموعه منه واكلناها هذاك اليوم
نعم.
فابدا كان الحمد لله يعني
ما اذا هذا الموضوع ما يشغل كثير
لا لا ابدا ابدا
جميل
ابدا. انا الاحظ بعض الزملاء اذا سافرنا يدقق في هذه المساله كثيرا
تتعبهم يعني
لا ياكل هذا ولا يشرب هذا
والجو يتغير عليه اذا كان رطب او جاف او برد او حر. في ناس يتعبهم هذا الموضوع انت من فضل الله عليك
والله الحمد لله
الحمد لله هذه نعمه والله على صاحبها والحمد لله اني انا ايضا بشكرك
جزاك الله.
سافرت الى كوسوفا كما علمت من قائمه سفرك متى كان ولماذا؟
لما يعني كانت الحرب بين الكروات وبين او بين الصرب عفوا وبين المسلمين في كوسوفا
نعم
وانتهت الحرب اظن عام 99 تقريبا 98 99
نعم
اي والله جاءني في الكليه خطاب من الندوة العالمية للشباب الإسلامي أيضا
نعم
وقالوا نريد أن ننظم دورة علمية شرعية في كوسوفا في مدينة اسمها فريزاي
نعم
قريبة من الحدود المقدونية مقدونية
نعم
فنريد أن تشارك فيها وتقدم دورات في التفسير وعلوم القرآن وكذا هناك الناس محتاجين وإلى آخره
نعم
وكان في لجنة اسمها اللجنة السعودية المشتركة
نعم
للإغاثة
أيوه.
كان مقرها في تيرانا في ألبانيا
جميل
أي والله فسافرت أنا وزميل لي من كلية اللغة العربية دكتور في النحو وأيضا كان معي دكتور في الدعوة وفي العقيدة وذهبنا 4 أشخاص وكنا أول دورة علمية تقام في كوسوفا
أول دورة بعد الحرب
أي والله حتى أنا لما وصلنا إلى تيرانا وقلنا نريد أن ننتقل من تيرانا إلى مدينة فريزاي هذه
نعم.
قالوا نذهب بالسيارة
نعم.
قلنا يلا طبعا البيئة الطبيعة هناك طبيعة جميلة جدا
نعم
وتذكرني بأجواءنا نحن في النماص تعرف أنت أجواء الجنوب في أيام الأمطار وزمان ما كانت تنقطع الأمطار
صحيح
فكنا متعودين على أن ما تشوف إلا الشارع يعني والبقية
مزروعة
مزروعة
يعني
والغابات
نعم.
فلما ذهبنا إلى هناك وجدت نفس الطبيعة
نعم.
لكن كانت الخطوط في غاية السوء خطوط السيارة
نعم
فركبنا في سيارة وبقينا ربما 9 ساعات
الله
من تيرانا إلى فريزاي لكن لصعوبة الطريق
نعم
في يوم انتهينا من الدورة ورجعنا قلت أقول لكم ما نقدر نمشي في الطريق
9 ساعات ثانية
أي والله فما قصروا جابوا لنا هيلوكوبتر وركبنا فيها فما أذكر أن أخذنا إلا أقل من ساعة
نعم.
في حتى وصلنا إلى عاصمة ألبانيا تيرانا
جميل ما واجهتكم صعوبات في السفرة ذي خاصة أنه بعد الحرب وإلى بلد كان فيها قلق الحرب ومخلفات الحرب وكذا
والله كانت طبعا لما ذهبنا إلى تلك المدينة مدينة فريزاي وجدنا أنها مدينة فعلا الحرب واضح أنها يعني دمرت خاصة دمروا الصرب الأشياء الأساسية
الله.
فوجدنا مدرسة كانت لا بأس بها مكسرة القزاز وكذا فاخترناها لتكون مقر للدورة
نعم
وكان معنا يعني الندوة العالمية للشباب الإسلامي جزاهم الله خير يعني كانوا دعموا هذه المدرسة وقالوا يعني شوفوا أنتم يعني التكليفات وكذا فرأى الأخ اللي كان مسؤول معنا في الدورة أننا واستشارنا جزاه الله خير
نعم.
قالوا إيش رأيكم لو نصلح لهم المدرسة هذه
نعم
يعني عندهم القزاز تكسر وعندهم بعض الأشياء تحتاج أشياء يمكن ما تكلف ربما 10,000 دولار أو شيء زي كذا
نعم.
والله ما قصر يعني فعلا دعم هذا المشروع وعادوها وضبطوها لنا وقمنا فيها الدورة جلسنا فيها ربما 3 أسابيع كانت من أمتع ما يكون
ما شاء الله
وحضر عدد كبير جدا من الطلاب وطالبة
علم كانوا طلابكم
والله كانوا طلاب وطالبات في مراحل الثانوية وما فوقها وسعينا بعد ذلك في قبولهم في الجامعات من فضل الله يعني بعضهم قبل في الجامعات وتخرج والآن انتهى من الماجستير
يعني
الكلام هذا قديم عام 19
نعم. نعم الحمد لله الله يبارك في الجهد أنا استأذنك من نرتاح قليل ونرجع
تفضل
مشاهدي الكرام لحظات ونعود إليكم بإذن الله تعالى
أعزائنا المسافرين لسلامتكم وراحتكم
سورة نقرأها في كل جمعة من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال المقصود من قصص القرآن الاتعاظ والاعتبار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى هناك من آياته العجب العجاب، ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف؟
أعزائنا المسافرين، لسلامتكم وراحتكم
مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، أنتم والدكتور عبد الرحمن الشهري. أهلا وسهلا بك يا دكتور، ونواصل معك رحلاتنا كما فعلنا في منذ قليل، وانتهينا من كسوفا وكانت لك يعني رحلات متنوعة، ذهبت إلى المغرب على سبيل المثال، وأذكر أيضا نحن نتحدث قبل البرنامج أنك ذكرت لي أشياء جديرة بأن نعرج عليها. لكن قبل هذا، في ناس يا دكتور يحب في السفر أن يصحبه شخص معين، قد يكون صديق، زميل من العائلة، من غير العائلة، في شخص معين تتمنى أنه دائما يكون رفيقك في السفر؟
والله طبعا يعني الحمد لله، يعني أصحابي الأحباب كثيرون ولله الحمد. يعني من أحب من أحب أن يصحبني في السفر شقيقي عبد الله.
عبد الله يعني هو شقيق وصديق.
نعم، هو شقيقي الأكبر، وهو يعني من خيرة من ترافق.
تأنس أنه يكون.
نعم جدا. ولكن للأسف أن سفراتي قليلة معه جدا.
نعم.
لأنه يعمل في أبها وأنا في الرياض، فأصبحنا لا نلتقي إلا نادرا. وايضا منهم زميلي وصديقي الدكتور مساعد الطيار، كثيرا ما اسافر معه.
نعم.
الى يعني بعض المؤتمرات والندوات. نعم. وكثير
من هؤلاء اكثر من غيرهم يعني.
طبعا لانهم يقولون الرفيق قبل الطريق.
طيب انت الان تاتي الى الطياره يا دكتور، انت واي مسافر، كلنا ذاك الرجل ياتي فيجلس في مقعد ما يدري من اللي بجانبه. صحيح. متى تتضايق انت بالنسبه للراكب؟ متى اذا كان من هذا الراكب؟
والله انا طبعا ولله الحمد احرص اني اجلس ارتب نفسي، لكن نعم. اذا ابتليت
نعم
فلا أدقق كثيرا في هذا، إلا إذا كانت الراكب الذي يركب بجانبي امرأة أو عائلة، فأنا أغير مقعدي بحيث لا أضايق إلا بحيث أني ما أضايقها.
نعم. نعم. هكذا يعني.
أي نعم.
تسولف مع اللي جنبك ولا من النوع أنت اللي ما تزعج اللي جنبك؟
والله يعني أنا أحرص أني ما أسولف.
تحرص على
هذا؟ أحرص أني ما أسولف عشان أقرأ.
عشان تقرأ.
يعني على سبيل المثال أنا أذهب الآن إلى دورات ومحاضرات ودروس.
أيوه.
والوقت ضيق، فلا يعني أجد من أنسب ما يكون لكي أحضر بعض العناصر وكذا.
في
الطائرة.
جميل.
فإذا ركبت ويعني تعرف عليك الأخ اللي بجنبك، يعني ما توصل إلا ورقبتك على وشك تنكسر، لأنك طول الرحلة وأنت
جالس.
الأمر الثاني ما عاد يمديك تخلص.
نعم. اللي معك.
وأحيانا تركب وأنت مرهق تريد أنك تنام.
نعم.
فيشغلك بالسواليف وكذا.
تستمتع بوجبات الطيران؟
والله إلى حد ما.
إيه. في ناس ترى يكيف عليها لأنها وجبة في الجو.
إيه.
يعتبرها يعني مهما كانت بسيطة يعتبرها شيء مميز. أنت الموضوع
طبعًا طبعًا هذا فقدت يعني زي ما تقول جمالها مع إيه. كثرة السفر.
إيه خلاص.
إيه ولا أول ما سافرت كانت فعلًا بالنسبة لي
شيء مميز يعني.
تحفة.
نعم. تجلس جنب الشباك وتشوف الضباب والسحاب.
صحيح فعلًا.
سافرتم إلى المغرب دكتور. إيش كانت طبيعة الرحلة؟
أنا سافرت المغرب ثلاث مرات وكانت كلها علمية. أول سفرة كانت انتداب من وزارة الشؤون الإسلامية لأمثلها في المعرض الدولي للكتاب اللي في الدار البيضاء.
نعم.
فذهبت إلى تلك السفرة وكنت رئيس الوفد الممثل للمملكة.
نعم.
وحضرنا المؤتمر وعلقينا فيه بعض المحاضرات والتقينا فيه بعض الشخصيات.
جميل.
العلمية وأيضا الرسمية هناك.
نعم.
والتعرفت على عدد من لأن عندنا ملتقى على الإنترنت اسمه ملتقى أهل التفسير.
نعم.
يعني نحن نكتب فيه ومعي عدد كبير من الزملاء من المغرب، فلما يعني سافرت إلى المغرب كانت فرصة للقاء بهم.
نعم.
التقيت بهم وذهبت إليهم زرتهم في بعض المدن.
سفراتك للمغرب كلها لمدينة واحدة ولا تتجول؟
سافرت إلى مدينة الدار البيضاء أول مرة لحضور المؤتمر.
نعم.
وزرت بعض الأصدقاء في مدينة اسمها الجديدة على بعد ربما 70-80 كيلو من الدار
البيضاء. نعم.
ثم سافرت بعد ذلك للجديدة نفسها وكان في مؤتمر علمي في جامعة اسمها جامعة شعيب الدكالي.
نعم.
أيضا كان مؤتمر عن الإعجاز العلمي.
نعم.
كان شارك فيها الشيخ عبد الله المصلح والشيخ. نعم. الشاهد الشيخ التهامي الراجي وعدد من الباحثين منه.
أكيد.
ثم أيضا سافرنا مؤخرا إلى فاس، مدينة فاس. وإلى الجديدة مرة أخرى في مؤتمر علمي أيضا آخر.
أي نعم.
أي نعم. فكلها في مؤتمرات.
يعني إيش اللي لفت نظرك في مثلا في بلد مثل المغرب إذا كنت كشخص مسافر؟
والله طبعا المغرب الحقيقة بلد عريق في العلم.
أكيد.
وتجد عندهم كنوز من الكتب والمؤلفات والشيوخ والعلماء والباحثين.
نعم.
نحن في المشرق نحتاج إلى تواصل معه، يعني ما بيننا تواصل للأسف، يعني الإعلام والواقع لا يتيح لنا التواصل بشكل
كبير. ليس حتى في حده الأدنى يعني.
يعني حتى على سبيل المثال في الجامعات السعودية نعم. مثلا نحن درسنا مجموعة من أساتذة المصريين والسوريين والأردنيين وكذا العراقيين قديما، لكن المغرب قليل من يعني يأتي إلينا.
نعم.
فلما تذهب إليهم تكتشف أنهم كان الأولى أنهم يعني
فيهم يعني فيهم فرسان يعني في العلم وكذا.
أي نعم. أيضا تجد عندهم ما شاء الله يعني عناية بالقرآن الكريم بالذات. وأنا تخصصي في القرآن وعلومه. فوجدت عندهم عناية كبيرة بهذا العلم وكتبه ومؤلفاته والقراءات والأوقاف وشخصيات علمية بارزة. لكنها غير مشهورة على مستوى العالم المشرقي على الأقل. فاستفدت كثيرا من هذا الجانب أيضا، وكتب كثيرة تعتبر من أجمل الكتب ونحن في المشرق لا نعرفها.
جميل.
كتب قديمة.
جميل.
نحن الآن فوائد يعني.
جميل. نحن تحدثنا الآن إلى الآن عن مجموعة من الدول التي زرتها، يعني تكلمنا عن أمريكا وكوسوفا والآن المغرب، وقبلها أظن تكلمنا عن وكان اليمن.
اليمن نعم.
نعم. هذه البلدان التي تحدثنا عنها إلى الآن، يعني أي الشعوب شعوب هذه البلدان ترى أنه أكثر ضيافة، مضياف أكثر من غيره؟
والله يا دكتور مسعود كل ما
ذهبت وحسن تعامل مع الناس
كل ما ذهبت إلى مكان
قلت هنا
قلت هذا هو، لكن لا والله الحقيقة يعني إخواننا في المغرب حقيقة من خيرة من تذهب إليهم صراحة.
ناس ودودين
يعني من الأشياء التي لاحظتها، نحن شاركنا في مؤتمرات علمية وطبعا هي تختلف دكتور مسعود سفرتك إذا كنت ستذهب بشكل شخصي مفرد أو إذا كنت ستذهب بشكل رسمي أو إذا كنت ستذهب بشكل يعني تذهب إلى شخص تعرفه. يعني على سبيل المثال عندما ذهبت أول مرة للمغرب ذهبت بشكل رسمي، فكان يعني نزلنا في وفد رسمي واستقبلتنا السفارة ويعني كانت تنقلات
أمور مرتبة يعني
مرتبة نعم. لكن لما ذهبت بشكل شخصي إلى زملاء الذين أعرفهم ذهبت إلى بيوتهم اختلفت النظرة.
هذا اللي أسأل عنه أنا.
نعم.
أنا أسأل عن هذا
الأمر الذي يعني لاحظته واستحسنته غاية الاستحسان.
نعم.
في المؤتمرات المغربية نحن نذهب دكتور مسعود إلى مؤتمر ربما ذهبت وشاركت في بعضها لا تعرف المطاعم
وين يضيفونكم؟
في بيوت الناس، يعني مثلا يجون الدكتور مسعود يقولون يا دكتور مسعود عندنا مؤتمر سيحضره مثلا 80-70 شخص من أنحاء العالم.
طيب
هل عندك رغبة أنك تستقبلهم إما في غداء أو عشاء؟
جميل.
فتقول أنت الله يحييكم خلاص أنا يناسبني يوم الثلاثاء مثلا غداء
هكذا،
فتجهز أنت في البيت الغداء.
نعم.
نأتي إليك في بيتك نتعرف على أكلاتكم في البيت وعلى بيتك
طبيعة الضيافة في البلد الطبيعية من الناس.
نعم. فكان هذا الذي حدث.
ما زرتم مكان للأكل مطاعم أو
أبدا ما عرفنا المطاعم.
هذا كان خاص بالمغرب.
بالمغرب
ايوه. ما وجدتمه في اماكن اخرى؟
انا شخصيا لم اجده الا في هذا المكان حقيقه. أيوة. ذهبنا الى عدد من الاساتذه وعدد من وجهاء المدن التي ذهبنا اليها في بيوتهم. وجدنا من الاحتفاء يعني حرصهم على انهم يكرمون الضيف. كان حرص رائع جدا. ومع انه لله الحمد كل من ذهبت اليهم حتى والله في كوسوفا. والله حتى في كوسوفا ما انسى موقف واحد كبير في السن. كان شايب ربما في السبعين. فجيء لنا
بنادق. نعم.
وقالوا نبغى نختبر قدرتكم على
الرمي.
اي والله. فانا مزحت عليه وقلت له بس ما وش الثمن؟
نعم.
يعني انا بادخل معك في رهان لكن وش الثمن؟
نعم.
اقول للشايب.
اي نعم.
طبعا هو كان الظاهر انه مستقل لنا يعني متوقع انه ما نقدر نصيب الا.
نعم.
اي والله. وانا متربي على هذا رحم الله والدي كان
الله يرحمه.
فلما وضعنا الهدف هذا فكنت انا جبت
الهدف.
اي والله. فهو طبعا قال عندي اذا شو اسمه اذا
لي نجحتم في هذا
ايوه انا اعشيكم او اضيفكم والا او العكس
او العكس. طيب.
أيوة والله. فما قصر والله ضيفنا يعني ضيافه محترمه جدا. ذهبنا في رحله خارجيه وكانت من امتع ما يكون
ما شاء الله.
أيوة والله. وجدنا من ضيافتهم وعنايتهم اي أيوة والله. فيعني كلها تجدها حتى في بنغلاديش.
نعم.
حتى في كوسوفا كما قلت لك. في حتى والله عند الأمريكان.
طيب مدام كلامنا عن السفر طبعا أمور السفر يعني نحن أبعد عن الجدية شوية عشان المشاهد يعرف ليش إحنا نسأل عن بعض هذه الأسئلة البسيطة.
نعم
يعني.
نعم.
يعني الآن أنت ضيفت كنت ضيفا في كوسوفا وفي المغرب وفي أمريكا كما ذكرت وفي غيرها من الدول اللي رحت لها. يعني مثلا في كوسوفا إيش من خاصيات ضيافتهم؟ إيش كيف يقدمون ضيافتهم كيف كذا مثلا يعني
الله
هذه الضيافة اللي رحت لها مع الشايب هذا
صادق يعني يقول محمود الزبيري الشاعر اليمني.
نعم.
يقول كأنك حاتم في خدره يحيي الضيوف ويستقبل أتوه فقيرا وفي صدره فؤاد وفي فمه مقول.
الله.
يعني النية الطيبة دكتور مساعد. نعم. هي أفضل ما تضيف به الآخرين.
نعم.
يعني الشاعر العربي عندما يقول ضاحك ضيفي قبل إنزال رحله.
الله الله.
فيخصب عندي.
نعم.
والمحل جديب.
الله.
وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء.
لا.
ولكنما وجه المضيف خصيب.
خصيب.
يعني هذه هي أهم شيء عندي. نعم. لكن والله فوق ذلك أنك تجد أولا أذكر اللي في كوسوفا هذا. نعم. مثلا ذبحنا ديك بلدي.
نعم.
كبير.
نعم.
رحنا له البيت مرة.
أيوه.
فذبحه وجلسنا عنده. كانوا عندنا في الزمان في النماص يأتي الضيف.
نعم.
فيذهبون إذا جاء الضيف يذبحون.
نعم.
الخروف.
نعم.
ثم يطبخونه.
نعم.
ويطحنون الحب.
نعم.
ثم يخبزونه.
كل هذا وهو موجود.
يعني بالله متى تنتهي؟
متى تنتهي هذه؟ نعم.
يعني الآن الواحد منا إذا تأخروا عليه أهله ربما 10 دقائق أو ربع ساعة في الغداء
تأخر.
أو في العشاء قال وش هذا؟
نعم.
وترك وقام.
نعم.
هناك تخيل متى يجي ومتى يذبح له، يعني يمكن أقل شيء يأخذ 3 ساعات 4 ساعات.
نعم.
فكذلك هناك جلسنا وطبخوا وسووا لنا أذكر ما أنساها طبخة جميلة كانت تشبه ما تكون بالبيتزا بس كبيرة على صحن ضخم.
نعم.
والله حتى كان عندي صورة لنا ونحن أنا والزملاء نأكل ونتعشى لكن ما حصلتها.
نعم.
كان بجي بارك.
جميل.
فهذه منها في المغرب على سبيل المثال لديهم أيضا عادات جميلة في الضيافة. ربما أنك جربتها.
أنا ما ذهبت إلى المغرب على
مرة.
المغرب ما زرت.
أجل لا بد تروح. يعني من الأشياء الطريفة التي أذكرها، يعني نحن نجلس يا شيخ مسعود على طاولة فيها 6 أو 7 أشخاص.
نعم.
وعليها زي المطاعم.
نعم.
عليها طاولة وعليها صحون.
نعم.
طبعا أول ما رحنا أول ما رحت المغرب فكنت آكل أول ما يجيبون الوجبة.
أول شيء يقدمون أنا أكله.
آكله وأشبع.
نعم.
فأفاجأ أنهم يرفعونه ويجيبون شيء أحسن منه.
نعم.
لا حول. طيب كان أخبرتونا أن فيه ثم نأكلها ثم يرفعونها فيأتون بطبق ثالث.
ثالث.
تعلمت مع الخبرة.
نعم.
أنك تعرف أصلا عدد
الأطباق عدد الوجبات التي ستقدم بعدد الأطباق.
أيوة.
أيوة موجودة فاضية.
1 2 3 وهكذا كل ما انتهى واحد رفعه.
جميل جميل.
فهذه عادة جميلة جدا.
جميل استفدت جدا.
وأيضا أكلات مختلفة وليست كما عندنا مثلا، تعرف عندنا متعودين على المفاطيح والرز واللحم وهذا.
نعم.
هذه أشياء أساسية.
نعم.
وهي التي زادت أوزاننا وربما حتى سببت لنا
متربسة أقول شوي. دكتور أنت ذهبت إلى كندا.
نعم.
لماذا ذهبت إلى كندا؟
والله أنا كنت محاضر في كلية الشريعة في أبها.
نعم.
ولما صدر قرار الملك عبد الله حفظه الله بتوحيد جامعة الإمام وجامعة الملك سعود في أبها.
نعم.
وإنشاء جامعة اسمها جامعة الملك خالد.
نعم.
رشحت جامعة الإمام واحد منها ورشحت جامعة الملك سعود واحد حتى يتفاهمون على الدمج.
طيب.
فكنت أنا المرشح من جامعة الإمام.
ما شاء الله.
فيعني لما يعني جدت الأمور وكذا، يعني تعرف الأمور في بدئها تحتاج إلى جهد. وتحتاج.
أكيد أكيد.
فيعني شاركت في هذا الموضوع مع الزملاء الذين كانوا خير. معنا ويبدو جزاه الله خير الدكتور عبد الله الراشد معالي الدكتور عبد الله الراشد مدير.
نعم.
جامعة الملك خالد.
نعم.
يعني شعر أنني بذلت جهد يستحق التقدير يعني. جميل. فقال لي ذات يوم يعني تدلل.
نعم.
كما يقولون ماذا. نعم. تريد
كيف نكافئ.
أيوه كيف نكافئ.
نعم.
فقلت والله جزاك الله خير أنا ما دام أنك يعني قلت هذا.
نعم.
فأنا أريد أن أذهب في بعثة لدراسة اللغة الإنجليزية.
اللغة الإنجليزية.
نعم. وأنا كنت في ذلك الوقت في برزخ بين الماجستير والدكتوراه، كانت برامج الدكتوراه في الجامعات السعودية مغلقة.
نعم.
فترة. فذهبت قال جيب لي قبول من أي جامعة في أمريكا أو في ولايات في كندا. والكلام هذا عام 1999 ميلادي.
نعم.
1419.
نعم.
فحضرت قبول من جامعة اسمها جامعة UBC University British Columbia.
نعم.
في مدينة فانكوفر الكندية في غرب.
جميل.
كندا.
جميل.
وذهبت أنا وأولادي. جميل. ودرست هناك.
أخذت الأهل معك.
أخذتهم معي. نعم.
درست في الجامعة نفسها
في معهد اسمه Institute Language.
أيوة.
يعني اللي هو معهد تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة UBC.
السؤال اللي قد يكون يخطر ببال بعض المجاهدين الآن، الفصل اللي درست فيه مختلط فيه نساء ورجال ولا بس؟
والله طبعا الذي يسافر خارج المملكة يتوقع كل شيء.
أكيد.
أي والله. فأذكر أن كان فيه، لكن كان الواحد يحرص بقدر ما يستطيع أن يتجنب.
جميل.
أي نعم.
ودرست اللغة الإنجليزية.
وطبعا كانوا اللي يدرسون من دول مختلفة. من ألمانيا من فرنسا من اليابان من. أيوة. الصين.
معهم كنديين يعني؟
لا طبعا كندي يدرس إنجليزي. وش. نعم. يسوي به هو إنجليزي أصلا.
أم العيال معك ما قالت لك كيف تدرس في فصل مختلط ولا شيء؟
والله طبعا ما كانت تسأل ما كانت تدقق فيها.
فهم الوضع.
نعم صح.
هذه الرحلة اللي اصطحبت فيها أجدت اللغة الإنجليزية إن شاء الله ولا
يعني لحد ما الحمد لله.
جميل جميل. أنا جميل أنا تحدثت وياك في الموضوع أنا سرني جدا الحقيقة.
طبعا أنا أسعى دكتور ليس إلى مجرد أنك تتحدث.
نعم.
أنا ودي أني أصل لمرحلة أني أقرأ الكتابات في ترجمة القرآن وتستطيع أنك تقارن بين الترجمات وتنقد، وهذه التي نسعى إليها.
هذا شيء جميل وستبلغه إن شاء الله وقد بلغت قدرا منه. الرحلة اللي كانوا فيها الأهل معك في هذه نموذج لها الآن في كندا، كيف كانت بالنسبة لك وللأهل؟ كانت ممتعة أكثر؟ والله هم ارتاحوا وانبسطوا من الرحلة ولا
جدا
لا؟
جدا يعني، لكن طبعا كان الدراسة تستغرق الوقت،
وقت طويل.
أي نعم، فكنت أذهب في الصباح وأعود في المساء وأخرج أنا وإياهم نتمشى، وكان شقيقي الدكتور عبد الرحيم نعم. سبقني إلى هناك نعم. هو يدرس الطب فكان مبتعثا في نفس الجامعة
نعم
اي نعم، وكان موجود في نفس المدينه
نعم، واهله معها ايضا
واهله معنا فكان يخفف علينا، كان نخرج نحن
ما سوينا شيء، اجل النسوان يتقابلون في كندا مثل ما يتقابلون في المعصوم.
هذا صحيح،
وقعده قهوه وقعده تمر ما في
نعم.
جميل
نعم، هذا صحيح.
تجولتم في كندا انت والاهل؟
والله لا معك. والله ما خرجنا من فانكوفر،
ما خرجنا من المدينه
الا في جزيره قريبه اسمها فيكتوريا يعني، حتى ان ما ذهبنا اليها بشكل يعني مطول، لكن نعم. كان ضيق الوقت يحول دون ذلك.
لضيق الوقت يعني.
نعم نعم.
ذهبت إلى فرنسا.
متى كان؟ مررت بها مروراً.
مررت نعم. من فرنسا.
مررت بها مروراً في رحلة ذهبت إلى ألمانيا.
أيوة.
بالدرجة الأولى وإلى بروكسل.
نعم.
ومررت بفرنسا في رجعتي.
رحلة ألمانيا كانت لغرض.
لغرض علمي أيضاً. غرض كانت علمي. دورة علمية نعم. نظمت في جامعة اسمها جامعة مونستر.
نعم.
وفي برلين أيضاً.
نعم.
ذهبت إلى برلين وزرت المركز الإسلامي هناك وألقيت فيه محاضرات. ثم انتقلت منها إلى مدينة جامعية اسمها مدينة مونستر.
جميل.
ومكثت فيها تقريبا أسبوعين.
جميل.
وبقيت مع الطلاب المسلمين فيها، كان لهم مسجد في الجامعة وقضيت معهم أسبوعين، درست في عدد من المتون العلمية.
نعم.
ثم ذهبت إلى بروكسل فأيضا ألقيت دورة علمية في المركز الإسلامي في بروكسل.
الله عليك.
وختمناها ذلك اليوم ب
يعني الله يثيبك. أنا يؤسفني أن وقتنا انتهى كما يخبرني المخرج، وإلا معي والله قائمة، لكن شكر الله لك، جزاك الله خير، أفدتنا وأطلعتنا وأمتعتنا في رحلاتك.
الله يحفظك دكتور مسعود.
شكر الله لك. شكر الله. مشاهدي الكرام، باسمكم نشكر لدكتور عبد الرحمن هذه الروح الطيبة والإطلالة التي تمت لنا من خلاله على كثير من البلدان التي زارها، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى مع ضيف آخر من برنامجكم جواز السفر. نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فقالوا ترى الرحلة ستكون عن طريق طائرة السلاح.
طيب هذه أول
طائرة السلاح، طبعا أنت تعرف لا فيها تكييف ولا فيها كراسي
ولا كراسي،
وإنما تتمسك طوال 6 ساعات
تجلس على حبال.
أيوة، أنت يمكن الناس اللي شاهدتها وش اللي وداني لألمانيا في الليل، وش اللي جابني أصلا أدور الدكتور عبد الله،
ما في أحد حولك،
عبد الله العبيد، أدور عبد الرحمن السويني، وأخذوهم إلى فنادق أظن. نعم. والله
وأنت قاعد في الطيارة
وأنا أتفرج طول الليل لم أنام.
أعزائنا المسافرين، لسلامتكم وراحتكم.